بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول اعتبار ضبط العوضين، وقد ذكرنا بأن من الشروط التي اعتبرها الأصحاب في صحة البيع العلم بمقدار الثمن والعلم بمقدار المثمن، وقد ادعي على ذلك الإجماع. قلنا بأن الأعلام قد استدلوا على ذلك بمجموعة من النصوص، ذكر المصنف منها نصين. النص الأول صحيحة الحلبي، وقد بينا تقريب دلالتها. خلاصة ما ذكرنا أن السائل كان يعتقد اعتبار ضبط الثمن في صحة المعاملة البيعية، وأنه لا بد من ذلك، وقد أقره الإمام عليه السلام على اعتقاده ولم ينبه على عدم اعتبار ذلك، فضلا عن أن يردعه عن قيديته. فيستكشف من ذلك أن العلم بمقدار الثمن والمثمن لازم في صحة المعاملة، لأنه لو لم يكن لازما نبهه الإمام عليه السلام على عدم الاشتراط. الدليل الثاني أو النص الثاني الذي ذكره المصنف في المقام صحيحة أو رواية ما رواه محمد ابن حمران، وقد عبر عنه المصنف بالصحيحة. وارد الرواية في الباب 5 من أبواب عقد البيع، حديث رقم 4. طبعا نقرأ من المجلد رقم 17 من الوسائل الطبع الجديد، صفحة 345. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله، فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس. فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. تقريب الاستدلال بها على المدعى من خلال التالي: من خلال جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا، أولا السائل زعم أن صاحبه قد كاله، وقد كان جواب الإمام عليه السلام إياه بنفي البأس. ظاهر هذا التعبير في المنع من شراء الطعام من دون إحراز كيله بأحد وجهين: إما أن يكال حين البيع، وإما أن يخبر البائع بمقداره الذي يصدقه المشتري. يعني إما أن يكون المبيع مكالا فيرى المشتري عملية الكيل، أو أن يخبر البائع الذي يصدق المشتري قوله المشتري بأنه قد كاله. فيستفاد من ذلك لزوم تحديد المقدار. إذن هذا يفيد اعتبار لزوم تحديد المقدار. لاحظوا، اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله، فصدقناه وأخذنا بكيله، فقال: لا بأس. هذا التعبير إمضاء لأن هؤلاء قالوا بأننا قد اعتمدنا في إحراز ضبط المشترى أو المثمن على قول البائع الذي يصدق قوله، فقال لهم الإمام عليه السلام: لا مانع، لأن المطلوب هو إحراز عملية الضبط، وقد تحققت عملية الإحراز من خلال الاعتماد على قول القائل أو على قول البائع الذي يصدق قوله فثبت المطلوب. إخبار يعني ما منعبر طبعا إخبار ذي اليد جاري في المقام بأنه قد كال وقد صدق في مقالته أيضا لأنه بائع. الكلام بالنتيجة يعني أن الموجب للالتزام هل هو إخبار ذي اليد أم لا ما يهمنا، أن عملية الضبط قد تحققت فصار المبيع مضبوطا بالنسبة للمشتري ولو بإخبار ذي اليد، ولو بإخبار ذي اليد. زين، فإذا عندنا طريقان لعملية إحراز الضبط، إما أن يكون ذلك من خلال إخبار البائع الذي يصدق قوله أو من خلال القيام بعملية الكيل أمام المشتري. أيضا يمكن أن يتمسك بهذه الرواية بتقريب آخر ذكره المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب. المحقق الأصفهاني قال نتمسك بذيل الرواية للدلالة على اعتبار الضبط، وهي قوله عليه السلام أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. هذا التعبير طريق لمعرفة مقدار الطعام، وإن شئت قل إن الطريقة لمعرفة مقدار الطعام منحصرة في عملية الكيل. لماذا؟ لأن المشتري لم يشهد كيل البائع حتى يتمكن من الإخبار به. لما كان المشتري غير عالم بكيل البائع فعلى المشتري أن يقوم بكيله من جديد إذا أراد أن يبيعه إلى طرف آخر، يعني حتى يكون مضبوطا عند المشتري الثاني وعند البائع الثاني، فعلى المشتري الأول أن يضبطه بكيله ليخبر به حينئذ فيكون معلوما عنده. إذن هذا التعبير أيضا يدلل على نفس الغرض، على أنه لا يصح لأحد أن يقدم على إيقاع معاملة بيعية بيعا أو شراء إلا إذا كان العوضان المثمن والثمن معلومين مضبوطين معروفين عندهما، وإلا فلا. إن شاء الله واضح كلامي. الكلام هناك بالنسبة إلى الأول أنت رتبت أثار زين اعتمادا على إخبار ذي اليد زين، فهل يجوز لك حينئذ أن تشهد على شهادة ذي اليد؟ بجرنا إلى ذا البحث، يعني ليش وأما أنت فلا حتى تكيله، يعني ما هو الموجب؟ ده مرتبط بقضية شهادة ذي اليد وعدم شهادة ذي اليد، وده بحث خارج عن محل كلامنا. لا يهمنا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال لو حتى تكيل، بعد لماذا حتى تكيل ذاك بحث آخر. طيب زين، لا وجه في المقام للقول بأن النص مختص بخصوص الكيل، وبالتالي لا مجال لأن يجري الحكم المذكور الذي تضمنه في غيره، فإننا نقول حينئذ بأن العرف لا يرى خصوصية للكيل على بقية الموارد، وإنما ذكر الكيل في المقام من باب المثال لإحراز التحديد للمبيع كما لا يخفى. النتيجة أن الرواية محل البحث تامة الدلالة ولا كلام لنا في النقاش فيها، الكلام فعلا في سندها، فقد ورد تعبير المصنف عنها بالصحيحة مع أن سندها قد اشتمل على اثنين يحتاجان إلى وقفة. اشتمل سندها على أبان، واشتمل سندها على محمد بن حمران. أقرأ السند: محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن حسين بن سعيد ذكرنا مرارا أن للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد طرقا ثلاثة، بين الطرق الثلاثة طريق معتبر بلا إشكال. عن فضالة ابن أيوب إلى الآن الطريق من الصحيح. عن أبان، أبان يحتمل أبان بن عثمان الأحمر، يحتمل أبان بن تغلب، لا بد من تحديد أي الأبانين المقصود في المقام بحسب الطبقة حتى يقرر حينئذ. وطبيعي أيضا إذا قلنا أبان بن تغلب، فإذا قلنا أبان بن عثمان الأحمر، فهل سوف يبنى على كونه عادل ثقة أو سيبنى على كونه ثقة فاسد العقيدة؟ يهمنا أن الأمر سهل في شأن أبان، خصوصا مع احتمال، خصوصا مع كونه أحد أصحاب الإجماع، لو بني على أن المقصود به أبان بن عثمان الأحمر الأمر فيه سهل. خب، المشكلة تكمن في وين؟ في الثاني، في محمد بن حمران. هذا محمد بن حمران مختلف فيه. ترجم الشيخ النجاشي إلى رجل اسمه محمد بن حمران النهدي، زين، وترجم الشيخ الطوسي إلى رجل اسم محمد بن حمران بن أعين الشيباني. قد اتفق على أن محمد بن حمران له كتاب، لكن هل المقصود به محمد بن حمران بن أعين الشيباني الذي ترجمه الشيخ، أو المقصود به محمد بن حمران النهدي الذي ترجمه النجاشي؟ كما قلت لم يتعرض الاثنان لترجمة اثنين، وإنما تعرض الاثنان لترجمة واحد، كل منهما ترجم واحدا ونسب الكتاب إليه. لاحظوا هذا كلام السيد الخوئي في المعجم. المجلد الذي بعد هذا مجلد 17 يمكنكم تراجعوا على اي حال. السيد الخوي ذكر او نقل كلام الاثنين، فنقل في ترجمة محمد بن حمران بن اعين الشيباني كلام الشيخ الطوسي، ونقل في كلام الشيخ النجاشي كلام محمد بن حمران النهدي. طيب، الان مع تردد الامر عندنا في المقام احتمالان. احتمال الأول أن يبنى على اتحاد الشيباني والنهدي كما التزم بذلك الأردبيلي في جامع الرواة، وقال بأنهما واحد، وليس المذكور في كلام النجاشي والطوسي مختلف عما ذكر في كلام الآخر. احتمال الثاني والذي عليه طبعا الأصل البناء على التعدد، وليس الأصل البناء على الاتحاد، خصوصا مع عدم وجود ما يوجب الالتزام بالاتحاد، فالأصل هو التعدد. بناء على الالتزام بالتعدد كما التزم بذلك السيد الخوئي أيضا الكلام في تحديد الواقع في السند. محمد بن حمران النهدي هذا نص النجاشي على كونه ثقة، محمد بن حمران بن أعين الشيباني لم يذكره النجاشي كما سمعت، ولم ينص الشيخ الطوسي على وثاقته، بالتالي إذا وجدنا رواية وقع في سندها محمد بن حمران سوف يكون مرددا بين محمد بن حمران النهدي الثقة وبين محمد بن حمران ابن أعين الشيباني غير الموثق، فسوف تسقط الرواية عن الحجية والاعتبار. هذه مقتضى القاعدة. السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة قال لا، قال وإن كان ما ذكرتموه صحيحا إلا أن عندنا في المقام قرينة توجب الالتزام بأن الواقع في سند الرواية هو محمد بن حمران النهدي الذي نص النجاشي على وثاقته وليس محمد بن حمران ابن أعين الشيباني. ما هي قرينتك يا سيدنا الخوي؟ يقول السيد الخوي، يقول بأن الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة قد ذكر طريقه إلى محمد بن حمران في المشيخة، ولم يقيد ذلك لا بالنهدي ولا بالشيبان. لكن في باب التيمم حديث 223 نقل الشيخ الصدوق رواية قال: وسأل محمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج أبا عبد الله عليه السلام فقال: إن هذا التحديد يوجب أن يكون المذكور في المشيخة هو الذي وقع في أسناد النصوص، وبما أن الواقع في أسناد النصوص هو النهدي فيكون المذكور في المشيخة هو النهدي أيضا فيثبت المطلوب. نتيجة المقام أن السيد الخوئي كأنما شكل قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى أن كل من وقع في المشيخة فهو خصوص المذكور في أسناد نصوص الكتاب، صغرى أن النهدي هو الذي وقع في المشيخة، النتيجة أن الواقع في أسناد الكتاب النهدي فيثبت المطلوب، أو في المشيخة النهدي فيثبت المطلوب. على أي حال، حاصل المقام أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه التزم بهذه الطريقة بتعيين المقصود بمحمد بن حمران في النصوص بمن؟ بالنهدي. أقول سلمنا جدلا بهذه الطريقة، إلا أن هذا أقصى ما يفيد الروايات المروية من طريق شيخنا الصدوق. أما الروايات المروية من طريق شيخنا الطوسي فإنه لا يمكن أن نطبق ما قام به الشيخ الصدوق في المقام. هذا واحد. اثنين، عكس السيد الخوئي تماما التزم الشيخ التستري رضي الله تعالى عنه في قاموس الرجال، فإنه قال: إذا دار الأمر بين الترجيح لكون ما اختاره النجاشي فيكون محمد بن حمران النهدي، وبين ما اختاره الشيخ الطوسي فيكون محمد بن حمران بن أعين الشيباني، الترجيح للشيخ الطوسي على النجاشي. لماذا؟ يقول: لأن الشيخ الطوسي خريت الفن وعالم الحديث والرجال، فبالتالي يكون التقديم إليه. إنصافا، الجزم بكون الواقع في سند الرواية هو محمد بن حمران النهدي اعتمادا على الطريق الذي سلكه الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة من الصعوبة بمكان، ولذا المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل لا يسعه هذا المختصر، يؤجل إلى مستوى أعلى إن شاء الله في البحوث العليا. بس ما يهمني في المقام أن الرواية طبقا لما ذكرت لن تكون داخلة دائرة الحجية لا أقل لترددها بين من ثبتت وثاقته ولم تثبت ومن لم تثبت وثاقته، فتكون الرواية ليست بحجة. تكفينا صحيحة الحلبي لتحقيق الغرض. انتهى. في مقابل القول باعتبار الضابط أيضا، أو فيما مما يستدل به كذلك الاعتبار الضبط عفوا، الاستناد إلى حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، وقد أجاب المصنف عن ذلك أولا بأن الرواية ضعيفة السند بسبب الإرسال، ثانيا بأن دلالة الرواية أيضا غير تامة، لأن هناك فرقا بين الجهل وبين الغرر، لا يلزم من الجهالة دائما وأبدا غررون، يعني كأن النسبة بينهما إما عموم مطلق أو عموم منوج، فالغرر بمعنى الخطر، فليس دائما وأبدا يكون في الجهل غررون. من باع شيئا مرددا بين كونه مثقال ذهب أو نصف مثقال بدرهم صدق عليه الجهل بمقدار المبيع، لكن لم يصدق عليه الغرر بمعنى المخاطرة. فهذا إذن بالنسبة للمقام. فالنتيجة أن عمدة الاستدلال في نظره بالصحيحين الحلبي والمحمد بن حمران، وقد عرفت ما في صحيح محمد بن حمران سندا فلا نعيد. هذا كله بالنسبة إلى اعتبار ضبط الثمن. عفوا ضبط المثمن. أما اعتبار ضبط الثمن يعني كما يعتبر أن يكون المثمن المبيع مضبوطا معلوم المقدار، كذلك يعتبر أن يكون الثمن أيضا مضبوطا معلوم المقدار. فيمكن أن يستفاد ذلك من خلال النصوص المتقدمة بعد تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية، إذ أن العرف لا يرى خصوصية لتلك الموارد، بل يفهم العرف أن المعلومية معتبرة في العوضين من دون خصوصية للمبيع أبدا. انتهى. إذن إلى هنا أتمينا الكلام في هذا الجانب. أيضا من الأمور التي ذكرها المصنف قال يكتفى في تحقق، نبغى نخلص هذا المطلب بسرعة ما في شيء حتى نقف على الخيارة. من الأمور التي ذكرها المصنف قال يكتفى في تحقق الضبط وتحديد المقدار والعلم به حصول عملية المشاهدة. فيمكن للإنسان من خلال مشاهدته للعوض أو المعوض عفوا ينضبط المعوض عنده، فيستفيد حينئذ تحديده، معرفته، مقداره، حجمه إلى آخره. وهذا أيضا يمكن أن يستفاد من خلال النصوص السابقة، لأن صحيحة الحلب التي دلت على اعتبار ضبط الثمن أو ضبط المثمن قلنا بأن ذكر المكيل فيها من باب المثال، والمدار عندنا على تحقق التحديد والضبط، ولم تذكر أن يكون التحديد والضبط بكيفية معينة أو بطريقة خاصة، بل بأي طريقة أو بأي كيفية كما لا يخفى. إذن المستفاد من الأدلة اعتبار معلومية العوضين، إذا تحققت المعلومية بالمشاهدة أو بغيرها كفى ذلك، لأنه لا يوجد عندنا ما يدل على اعتبار شيء آخر وراء ذلك. طيب، أيضا من الأمور المعتبرة عندنا اعتبار ضبط الصفات، يعني لا بد أن نعرف جنس المبيع، لا بد أن نعرف صفات المبيع التي تكون دخيلة في اختلاف السعر والقيمة، كذلك لا بد أن نعرف جنس الثمن، ولا بد أن نعرف صفات الثمن التي تكون دخيلة في السعر والقيمة. فيعتبر أيضا أن يضبط الجنس والصفة، لأن المستفاد من الأدلة اعتبار تحديد المقدار. تحديد المقدار إنما يكون من خلال المعلومية التي تكون رافعة للجهالة، وهذا لا يتحقق إلا بضبط الجنس وضبط الصفة، وكل ما هو دخيل في معرفة الشيء ومعرفة مقداره ومعرفة قيمته. أيضا يقع الكلام في اعتبار أن يكون المبيع عينا، يعني لا يصح أن تكون العملية، لا يصح أن يقع البيع على المنافع، فلا يمكن أن أبيعك منفعتي، وإنما إن يباع العين أبيعك داري لا منفعة داري، أبيعك سيارتي لا منفعة سيارتي، لأن هذا هو المتبادر من لفظ البيع بخلاف لفظ الإجارة التي يتبادر منها تعلقها بالمنفعة أو بالعمل. فإذا كان ظاهر المتبادر من لفظ البيع العين، كان إيقاع المعاملة على المنفعة باطلا. لا أقل لو لم يكن هذا هو المتبادر، لا أقل من أننا نشك في شمول عقد البيع للمعاملة على المنفعة، فمقتضى أصالة الفساد البناء على عدم صحة المعاملة، ولا مجال لأن نتمسك بإطلاقات الأدلة حل الله البيع تجارة عن تراض أوفوا بالعقود، فإنه سيكون من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد تقرر أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير تام. خب، أيضا من الأمور المعتبرة في البيع كما قيل قالوا يشترط في المعاملة البيعية أن يكون أن يشترط في المعاملة البيعية ثبوت المالية، فما لم تكن المعاملة ذات مالية لم تصح المعاوضة. لماذا؟ قالوا لأن المستفاد من تعريف البيع كما في المصباح مبادلة مال بمال، مقتضى كونه مبادلة مال بمال أخذ قيدية المالية في العوض والمعوض. أجاب المصنف بأن الإطلاقات العرفية أعم من اشتراط قيدية المالية. لماذا؟ يقول لأن العرف قد يرى مطلوبية شيء ويتسابق لشرائه حتى لو لم يثبت أنه مالا. مثلا هذه الورقة الآن التي كتبتها أنا بيدي، إذا مت أنا ماذا تسوى هذه الورقة؟ لا شيء. لكنها لو كانت في يد أحدكم فإن ولدي أحمد على استعداد أن يدفع بإزائها مبلغا ماليا وقدرا، لا لشيء إلا لأنها تحمل خط أبيه، فلأجل ذلك أصبحت ذا مالية. إذن العرف لا يرى قيدية المالية، وإنما العرف يرى أن الإنسان يقدم على شراء الشيء متى ما كان راغبا في شرائه ويرى منفعة فيه. فإذا كان العرف في زماننا بهذه الكيفية يمكننا أن نتمسك باستصحاب القهقرة، لأن نقول بأن عرفنا اليوم لا يختلف عن عرف الأزمنة السابقة قبلنا، فما هو الثابت عندنا هو الثابت عند هؤلاء، والاستناد إلى أصالة عدم النقل القاضية بأن المقام بالأمس هو عين المقام باليوم أو المقام اليوم هو عين المقام بالأمس على حد سواء. بل قد يشكل أحدكم بأنه إذا لم تكن المعاملة ذات مالية ستقع المعاملة باطلة لأنها معاملة سفهية، فحينئذ سوف يقال إثبات الصغرى هو محل الكلام. سلمنا أن المعاملة السفهية باطلة، لكن هل أن إقدام ولدي على شراء الورقة التي تشتمل على خطي معاملة سفهية؟ نقول لا، هناك غرض عقلائي موجود عنده في الإقدام على شرائها، ومع وجود هذا الغرض العقلائي لا مجال لأن يقال بأن المعاملة معاملة سفهية، فإذا هذا الغرض العقلائي مانع. طيب، على فرض التسليم يقول الشيخ، طبعا ده على خلاف معه نحن فيه، يقول لو سلمنا بأن المعاملة معاملة سفهية فإن بطلانها يتوقف على تمامية الدليل على عدم الصحة والبطلان ولا دليل في المقام، انتهى. إذن النتيجة التي نصل لها يقول المصنف يتضح صحة إيقاع المعاوضة على الحشرات، صحة بيع الدم، صحة بيع العذرة، صحة بيع هذه الأمور ما دام هناك غرض عقلائي حتى وإن لم تثبت لها مالية. يعني الميتة، الميتة أسقط الشارع المقدس ماليتها، لكن إذا كان بيعها لغرض عقلائي لا مانع من إيقاع المعاوضة عليها والمعاملة صحيحة. الدم لأنه نجس مثلا أسقط الشارع المقدس ماليته، فبالتالي طبعا إذا قلنا بأن الشارع المقدس يرى مانعية نجس العين، طيب لأنه نجس أسقط الشارع المقدس ماليته، فيجوز إيقاع المعاوضة عليه حينئذ ما دام له غرض عقلائي وهكذا. أخيرا يقول المصنف بأن ما ذكرنا من اعتبار هذه الشروط في المعاملة البيعية وأن تخلف أي واحد منها موجب لبطلان البيع حينئذ، لكن هل يحرم التصرف فيما أخذه الطرفان من بعضهما البعض أو لا؟ مرة نقول بأن الطرفين غير راضيين بأن يتصرف كل منهما فيما انتقل إليه إلا إذا كان البيع صحيحا، فإذا لم يكن البيع صحيحا لا يجوز التصرف. مرة أخرى لا، الطرفان قد رضيا بتصرف كل واحد فيما انتقل إليه من الآخر. وياي فمن انتقل إليك يجوز لك أن تتصرف فيه، ومن انتقل إلي يجوز لي أن أتصرف فيه. فما دامت القضية قضية جواز التصرف، وجواز التصرف منوط بالرضا وطيب النفس والخاطر، لقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه. زين، فيستفاد حينئذ أنه ماذا؟ يستفاد مشروعية التصرف وجوازه. هذا تمام الكلام في البيع وما يتعلق به. الكلام فعلا في الخيارات يأتي، والحمد لله.